الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لما ذكر الله تعالى المؤمنين بما أيدهم يوم بدر بالملائكة وما أيدهم بالنصر من عنده، وأكرمهم بأن نصرهم على المشركين الذين كانوا أشد منهم وأكثر عددا وعددا، أعقب هذا الذكر السابق بأن أعلمهم أن ذلك من شأنه سبحانه وتعالى مع الكافرين، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، وحذرهم هنا من الوهن والضعف والفرار. انظر كيف قال الله تعالى قبل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وقال بعدها فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فجاء في الوسط يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله معكم قبل هذه الآية، الله معكم بعد هذه الآية، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بعد هذه الآية، وقبلها إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. إذن الله مع الله يؤيدكم قبلها وبعدها. الآن ما دام الله يؤيدكم لابد أن يكون في قلوبكم أنتم موقف صحيح. ذلك ممكن يكون إنسان عنده شيء خارجي عن ذاته، لكن ذاته تكون ضعيفة. فلذلك إذا كان التأييد الإلهي من الله لكم، ينبغي أن تكون نفوسكم كذلك مهيئة لهذا التأييد. فذا قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذه لكم الآن، هذه لكم أنتم، ينبغي أن تثبت قلوبكم وأن تكونوا شجعانا وأن تثبتوا عند اللقاء. هذه الآية أيها الإخوة فيها بيان على حرمة، بيان حرمة الفرار يوم الزحف، الفرار يوم الزحف، وتربية من الله تعالى لأهل الإيمان أن يثبتوا عند اللقاء. وقد كانوا قديما يذمون من يفر في المعركة، يذمون حتى قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام لم يزد هذا إلا تقوية. قال الحسين بن الحمام قال تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. فكانوا يأنفون من التأخر ومن التقهقر، لا يحبون إلا التقدم. لما جاء الإسلام ذم صفة الفرار من الزحف، الهروب من أرض المعركة. قال ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة قال الفرار من الزحف من الكبائر. والحديث المعروف عند الشيخين في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اجتنبوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقالوا هذه سبع وهذه من الموبقات، هذه من الموبقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو ربه، يكثر أن يدعو ربه أن لا يموت في سبيل الله مدبرا. وهذا في مسند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات السبع: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الغم، وأعوذ بك من الغرق والحرق، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، أعوذ بك أن أموت لديغا. قال هذه الكلمات السبع، أعوذ بك من الهرم، أعوذ بك من الغم والغرق والحرق، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، يعني قد وليت الدبر يعني فررت، أعوذ بك يا رب أن أموت في سبيلك مدبرا، أعوذ بك أن أموت لديغا، أعوذ بك أن أموت لديغا. ومن الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها الاستغفار وفضائل الذنوب ليبين مغفرة الله تعالى، قال مغفرة رب العالمين تدرك حتى من فر من الزحف. هذا يدل أن الفرار من الزحف شيء عظيم. أنا تأتي تقول لي الله يغفر لي ذنبي، أقول الله يغفر لك ذنبك لو فعلت كذا وكذا، يدل على أن هذا الفعل شيء عظيم ليس هينا. ما أقول لك إذا قلت استغفرت الله تعالى وتبت لي الله يغفر لي كلمة واحدة فقط، قل الله يغفر لك لو أعظم من ذلك، فدل ذلك على عظم الذنب الذي يذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود والترمذي، قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. يدل هذا أن الفرار من الزحف شيء عظيم، شيء كبير، لأن الذنب الذي أو الفعل الذي جئت به استغفار. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف، فدل ذلك أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب ومن عظائم الأمور. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه اللحظة، وهذه ليست هينة طبعا، في هذه اللحظة كأنه يقدم الدنيا على الآخرة، كأنه يقدم الدنيا على الآخرة. الذي يحضر المعركة ويواجه العدو الآن الجنة تحت ظلال السيوف، الري الأعظم الشرب من كؤوس الحتوف، الجنة تحت ظلال السيوف، الري الأعظم الشرب من كؤوس الحتوف. الآن معركة والعدو أمامنا، فما هو إلا أن نموت وندخل الجنة أو نرجع إلى دنيانا. فلذلك الإنسان في هذه اللحظة أشد إقداما على الموت، لأنه يعلم أن الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وهذه منزلتهم. إذن هو يقول أنا أريد أن أقتل، أنتقل من دنيا إلى نعيم أبدي، إلى نعيم مقيم لا يحول ولا يزول. فلما يقدم يقدم بهذه العقلية، فلما يدبر ويتأخر يفر من الزحف يهرب، كأنه يقول أنا لا أريد الآخرة، أنا لا أريد الجنة، أنا لا أريد كل ما ذكر في صفات الشهداء أو في نعيم الشهداء، لا أريده، إنما أريد دنياي. فإذا كان مذموما، وأيضا هذا بالنسبة له هو، هذه المفسدة بالنسبة له هو، ويتعود على الجبن ويتعود على الخور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن، يستعيذ بالله من البخل، يستعيذ بالله من الكسل، يستعيذ بالله من العجز. هذه أشياء 4 أعداء المسلم، أعداء المسلم. واحد قال أريد أن أتبعك غير أني بخيل وجبان، قال لا جهاد ولا إنفاق، بأي شيء تدخل الجنة؟ قال أنا بخيل وجبان أريد أن أتبعك، قال لا جهاد ولا إنفاق، بأي شيء تدخل الجنة؟ بأي شيء تدخل الجنة وأنت لم تجاهد، لم تبذل، ولم كذلك لم تنفق. وطبعا قديما هذا الأمر، لأن الأمة أيها الإخوة أمة بطبيعتها أمة مواجهة لعدوها على مر التاريخ، ترى على مر التاريخ من الأخطاء يعني التي تنتشر حتى بين الدعاء، أنه لابد نحن أن نعد الأمة إعدادا كاملا حتى نواجه عدونا ثم نواجه العدو. هذا كلام غير صحيح. الأمة وهي مواجهة لعدوها وهي مستمرة في مواجهة عدوها، في نفس الوقت تعد نفسها وتربي نفسها وتتربى إيمانية, وهي في نفس الوقت اللي بتواجه العدو. ذلك مثلا في كتاب للكيلاني مشتهر منتشر, كيف ظهر جيل صلاح الدين, أو هكذا ظهر جيل صلاح الدين. من الأشياء التي يتصورها القارئ عندما يقرأ هذا الكتاب, يتصور أن صلاح الدين توقف مدة من الزمن حتى أعد الجيل, ثم بعد ذلك واجه الصليبيين. الكلام غير هذا, الواقع غير ما ذكر. صلاح الدين كان يعد الأمة وكان يواجه العدو بنفس الوقت, يعني ما يتأخر. حتى اللي بيقولوا الآن هذه الأمة غير مهيئة مثلا تواجه اليهود أو تقاتل اليهود, هذه الأمة غير مهيئة لذلك. من قال لك؟ الأمة تواجه اليهود وتتربى وتتهيئ الإعداد الإيماني في نفس الوقت, ما من أخر هذا. الأمة لا تتوهم أنها تأخرت في مسألة التربية ومسألة مواجهة الأعداء. أصلا مواجهة الأعداء ما توقفت عبر تاريخ هذه الأمة, ما توقفت, ولكن أحيانا الأمة تكون على جاهزية من الإعداد الإيماني ابتداء ومن الإعداد المادي ثانيا, وتواجه عدوها وتنتصر عليه. وأحيانا تكون لا, الأمة ابتعدت عن الإعداد الإيماني وانشغلت وأغرقت بالشهوات, تواجه عدوها وتنهزم, وهكذا على مر تاريخنا. إذن الأمة يربي هذه الأمة على الشجاعة وعلى الإقدام. أي يومي من الموت أفر, يوم أن قدر, يوم لا قدر أم يوم قدر, يوم أن قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. وهكذا يدخل عبد الله بن جحش رضي الله عنه المعركة فيقول: اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده, قال: فيلقاني فيقطع رأسي ويجدع أنفي وأذني, قال: فألقاك يوم القيامة فتسألني: يا عبد الله لما فعل بك هذا؟ هكذا فأقول: فيك وفي رسولك, فيك وفي رسولك. هذا الإقدام, هذا عدم الخوف أو الجبن, هذا الإقدام. الدين يربينا على هذا أيها الإخوة, الدين يربينا على هذا الأمر, أن المؤمن يقدم ولو قتل مش مشكلة. ذهبت الدنيا بقيت الآخرة, ذهبت لذات الحياة لكن بقيت لذات الجنة, بقي النعيم, ذهب النعيم الزائل بقي النعيم الباقي. وهكذا بهذه العقلية أصلا يدخل. وكان العلماء عندما يكونون في ساحة الوغى مع المسلمين, كان العلماء يشاركون الناس في مواجهة أعدائهم, كانوا يقرؤون عليهم سورة التوبة وسورة الأنفال, سورة التوبة وسورة الأنفال. لماذا؟ في سورة الأنفال أمثال هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار, أمثال هذه الآيات. في سورة التوبة أمثال هذه الآيات التي تحث الناس على الشجاعة والإقدام. حتى لما كان المسلمون ربما البعض يتأخر فينادي المنادي: أين أصحاب سورة التوبة والأنفال؟ أين أصحاب سورة التوبة والأنفال؟ أما الجبن الذي حقيقة أقول للأسف يتربى عليه الناس اليوم, أنه إحنا ما نستطيع وما نقدر, إحنا أمة ضعيفة ومستضعفة سنبقى مستضعفة, هكذا مدام إحنا أقنعنا أنفسنا أننا ضعفاء وأننا مستضعفون سنبقى مستضعفين وضعفاء عبر التاريخ, ترى سنبقى إذا إحنا أقنعنا أنفسنا بذلك. وإلا الأمة ليست ضعيفة ولا مستضعفة, والله قادرة بإذن الله أن تنهض وأن تقوم مرات وكرات. فأصبحت الأمة أمثال أبي حي النميري. أبو حي النميري هذا الذي دخل, خرج مرة من بيته وهو يصرخ, خرج مرة من بيته وهو يصرخ وكان جبانا, قال فاجتمع الناس. طبعا الجبان يصرخ حتى يجتمع الناس ودافعوا عنه, لكن هو يصرخ وقد سل سيفه وتوجه جهة بيته هو, قال: أيها العدو, أيها العدو, أنا البطل المغوار, أنا الذي أواجه الشجعان, أيها العدو, أنا ما لقيت بطلا إلا هزمته, أيها العدو, إن كنت رجلا فاخرج إلينا. طبعا اجتمع الناس, هو قال: إن كنت رجلا أخرج إلي, وقد سل سيفه. قال: فما هو إلا أن فتحوا الباب, قال: فوجدوا جروا صغيرا تحت سريره. هذا الصوت أصلا خاف منه وطلع وصار يصرخ أمام الناس: أيها العدو, أيها كذا. فقال أبو حي النمير لما رأى هذا الجرو الكلب, قال: الحمد لله أيها العدو, الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا, الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. فبعض الناس أصلا يقول أنا كيف سأواجه، وهذا حديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق، وحديث من لم يحدث نفسه بغزو أو يغزو أصابه الله بصاعقة قبل يوم القيامة، هذا حديث آخر رواية أخرى، أصابه الله بصاعقة قبل يوم القيامة. هذا أيها الإخوة يحذرنا أن الواحد منا يعيش على عقلية الجبن أو الخور، لا، بل كل يوم يحدث نفسه، المؤمن يحدث نفسه كل يوم. هذا بالنسبة لعموم ما ذكر في الآية، الموضوع العام في الآية أن الهروب من أرض المعركة، وهذا بعد غزوة بدر مع أنهم كانوا قلة في العدد والعدد، الهروب من أرض المعركة من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب للمؤمنين أولا، فيه حث لهم على امتثال الأمر الرباني، وثانيا فيه دليل أن من خالف هذا الأمر فهذا يدل على نقص إيمانه. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين امتثلوا أمري. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين زحفا لقتالكم، هكذا التقدير، إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين زحفا، زاحفين زحفا، هكذا التقدير، إذا لقيتمهم زاحفين زحفا لقتالكم، كما كان في غزوة بدر الأعداء زحفوا لجهة المسلمين في غزوة بدر، والكفار هم الذين زحفوا جاءوا من مكة إلى المدينة. قال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، جواب الشرط هنا قال فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار أي فلا تولوهم ظهوركم وأقفيتكم منهزمين منهم. قال وإن كانوا أكثر منكم عددا وعددا، وإذا كان التزاحف من الفريقين أو من الزحف من المؤمنين هنا فتحريم الفرار من باب أولى. قال إذا هم زحفوا إليكم لا يجوز أن تفروا، طب وأنتم زحفتم إليهم في جهاد الطلب مثلا يجوز لكم أن تفروا؟ لا، إذا هم زحفوا لا يجوز أن تفروا، فمن باب أولى أنكم أنتم إذا زحفتم إليهم. قال فلا تولوهم الأدبار يعني لا تعطيهم ظهورك، وكناية تولوهم الأدبار كناية عن الهروب، كناية عن الفرار، فلا تولوهم الأدبار. ثم قال ومن يولهم يومئذ دبره، عبر هنا بلفظة تولية الدبر في وعيد كل فرد هنا كما عبر عنه في الجماعة، فلا تولوهم جماعة، قال ومن يولهم يومئذ دبره ولو على جهة الانفراد، قال إلا متحرفا لقتال، إلا متحرفا لقتال أي متحرفا، أي متحرفا لمكان من أمكنة القتال رآه أحوج إلى القتال فيه، يعني هو أدار ظهره لكن ليذهب إلى مكان آخر من أرض المعركة، مكان آخر من أرض المعركة كي يواجه عدوه، كأن يرى مثلا جهة من جهات المسلمين الميمنة الميسرة القلب يراها قد أصيبت بهزيمة، ففعلا يولي ظهره ويرجع، لكن لما؟ ليتحرف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أي منتقلا إلى فئة من المؤمنين في حيز غير الذي كان فيه لينصرهم. قال سعيد بن جبير رحمه الله قال إلا متحرفا لقتال أي مستطردا، يعني يريد الكرة على المشركين، يعني إذا أراد أن يرجع مرة أخرى للمشركين وأن يواجههم هذا متحرف لقتال، أو متحيزا إلى فئة، قال يعني أن ينحاز إلى أصحابه من غير هزيمة، أن ينحاز إلى أصحابه من غير هزيمة. قال فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أولا قال فقد باء بغضب من الله، هذه العقوبة الأولى، رجع متلبسا بغضب عظيم من رب العالمين، غضب الله عليه، وماذا استفاد من دنياه إذا غضب الله عليه؟ والثانية ماذا استفاد من دنياه إذا كان مأواه جهنم؟ تخيلوا لو قتل مدبرا، تخيلوا لو قتل هذا مدبرا مأواه جهنم، ستكون عقبته نار جهنم والعياذ بالله، المأوى المصير الذي له الأصل أوى أصلا أصلها في اللغة هو المكان الذي تؤول إليه، مأواهم جهنم. إذ أوى الفتية إلى الكهف قال سآوي إلى جبل، والذين آووا ونصروا يؤول إليه قال ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا فعل يفيد الذم، يعني إذا هرب من المعركة فمات، فمأواه جهنم وبئس المصير. الآن بعض العلماء لما جاء إلى هذه الآية جمع بينها وبين الآية رقم 66 من نفس السورة، بين الآية وبين الآية 66 من نفس السورة، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، ويكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، قال والله مع الصابرين. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا. قال إذا لقوا ضعفهم، عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 2000، فلا يجوز للمسلمين أن يولوا إذا لقوا عدوهم. قال إذا لقوا عدوهم لا يجوز أن يولوا إلا متحرفين للقتال أو متحيزين إلى فئة. ثم قال وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم، أكثر من ضعفهم يعني إذا كانوا 3000 وإحنا 1000، 10000 ونحن 1000، هذا أكثر من ضعفنا. قال لم أحب لهم أن يولوا، لا أحب أن يولوا، الأصل يثبتوا. ثم قال ولا يستوجبون السخط عندي من الله، ولو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز للفئة هؤلاء لا يستوجبون سخط الله. لما؟ لأنهم قلة قليلة، الله تعالى خفف عن المؤمنين أنهم إذا كان العدد أكثر من الضعف جاز للمؤمنين الفرار، جاز لهم الفرار، لأن هذه مصلحة للأمة وليست مصلحة فرد، أصبحت ليست مسألة جنة أو نار بالنسبة لفرد، لا للأمة. يكون المسلمون مثلا 10000 ويكون عدوهم 100000، هذا أضعاف مضاعفة. يجوز للمسلمين في هذه الحالة أن يهربوا من أرض المعركة حفاظا لـ10000 حفاظ لأمة الإسلام. قال عبد الله بن عباس كما روى ابن أبي شيبة قال من فر من 3 فلم يفر، لم يفر، هذا لم يفر، من فر من 3، ومن فر من 2 فقد فر. من فر من 3 لم يفر، ومن فر من 2 فقد فر، لأن الواحد إذا واحد هو مواجهة 2 فلا يجوز له أن يفر، لكن 3 أكثر من 2 جاز له شرعا. يقول الإمام الشافعي الأحب إلي أن يثبتوا، الأفضل أن يثبتوا، لكن لو هذا لم يؤاخذوا. وهذا تأويل ما فعله خالد بن الوليد يوم غزوة إيش؟ مؤتة. هذا تأويل ما فعله خالد بن الوليد يوم غزوة مؤتة، لما انسحب بالجيش، طب هذا مش فرار، لما انسحب بالجيش خرج من أرض المعركة كان العدو أضعاف مضاعفة أكثر، ولم يخش خالد على نفسه، إنما خشي على المسلمين، خشي على المسلمين وخاف على المسلمين، فلذلك خرج من أرض المعركة رضي الله عنه وأرضاه بأسلوب فذ عجيب. خرج من أرض المعركة والنبي يقول بل هم الكرارون إن شاء الله، بل هم الكرارون، ومدح فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه. إذن إذا كان العدو أكثر هناك مندوحة للمسلمين في هذه الحالة أن يفروا، وليس مذموما بالنسبة لهم في هذه الحالة. قال الشافعي أحب إلي أن يثبت، لكن جاءت الآية في أواخر الأنفال لتبين أن ما ذكر هنا مقيد بهناك، أو ما ذكر عند بعض أهل العلم أن هذه الآية منسوخة وتلك الآية ناسخة. قال الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نكم إن شاء الله درس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.